بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وهو من الكتب المختصرة المفيدة في بيان علم العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. تضمن أكثر من 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. وكنا تكلمنا فيما مضى عن جملة من القواعد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. تكلم الشيخ عن أن أفعال الله عز وجل وصفاته كلها من باب التوقيف، لا يطلق فيها أو لا يطلق منها على الله عز وجل إلا ما دل عليه الكتاب والسنة وعلى الوجه الذي أطلق على الله سبحانه وتعالى. ذكر من أمثلة ذلك اسم الله العلي والأعلى، وأن هذا يتضمن 3 أنواع من أنواع العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كله ثابت لله سبحانه وتعالى. وذكر الأدلة على العلو أو على أنواع العلو الثلاث من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد في ذلك. كنا قد وقفنا عند سؤال 71: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قال الجواب: قد فسر ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتضاء به كالرحيم والكريم
يسوغ الاقتضاء،
أن ما كان يسوغ الاقتضاء به كالرحيم والكريم.
اقتداء ولا اقتضاء عندك؟
الاقتداء. أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور، العفو الرؤوف، الحليم الجواد الكريم، الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام، شديد العقاب، سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثال: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستوائه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له، مطرقا واقفا بين يديه، ووقوف العبد الذليل بين يديه الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعدا إليه معروضا عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيومته وغيره ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون.
نعم، هنا بين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومر معنا أن أسماء الله عز وجل ليست مقتصرة على 99. أسماء الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وإنما معنى هذا الحديث أن الله عز وجل أنزل 99 اسما في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ورتب عليها هذا الثواب، وهو أنه من أحصاها كان له الجنة. وهذا بمقام كما ذكرنا سابقا، بمقام من قال: إن لي 99 درهما أعددتها للصدقة. فهذا لا يعني أن ليس عنده غير هذه الدراهم، بل قد يكون عنده دراهم أخرى، لكن هذه الدراهم 99 هي التي خصصها للصدقة. فما هذا معنى الحديث ومعنى قوله من أحصاها دخل الجنة؟ هذا الإحصاء ليس مقتصرا فقط على حفظ العدد، بل كما ذكر أنه يدخل فيه جملة من الأمور، منها حفظها معرفتها، ومنها دعاؤه بها والثناء عليه بجميعها. والدعاء بها والثناء عليه بجميعها، وما سيأتي من الكلام الذي ذكره الشيخ، هو كله داخل في تعبد العبد بهذه الأسماء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة. فمن هذه العبوديات أنه قال: ما كان يسوغ الاقتداء به، فيمرن العبد نفسه على ذلك، يعلم أن من أسماء الله الرحيم، ومن عبودية الله ومن عبودية العبد لاسم الله الرحيم أن يمرن نفسه على الرحمة بالخلق، ومن عبودية العبد لاسم الله الكريم أن يمرن نفسه على كونه على الكرم والاتصاف بذلك. وكذلك ما كان من أسماء الله ما لا يليق إلا به، كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد أن يقر بهذه الصفة لله عز وجل وأن لا يتحلى بها، لأنه لا يستحقها إلا الله عز وجل. وكذلك الأسماء التي فيها الوعد: الغفور، الرحيم، الشكور، الرؤوف، الحليم. عبودية العبد عند هذه الأسماء أن يقف عند الطمع في كرم الله ورحمته ومغفرته فيتوب ويستغفر. وعبودية العبد لأسماء الله الوعيد التي متضمنة للوعيد، يخاف من وعد الله أو من وعيد الله، ويخشى الله عز وجل، يعلم أن الله سريع الحساب وشديد العقاب. وهكذا إذا علم أن من أسماء الله أو من صفات الله عز وجل العلو على خلقه وفوقيته واستواء على عرشه، أنه حاط بكل شيء علما، تعبد بهذه الصفة فلجأ قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل في هذه الدنيا أعمالا يعلم أنها إن صعدت إلى الله عز وجل أنها لا تغضبه، فيسعى بعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها داخلة في مشهد عبودية هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله من أحصاها دخل الجنة. وأفضل كما ذكرنا سابقا، أن أفضل من عد هذه الأسماء بأدلتها من القرآن والسنة هو الشيخ ابن عثيمين في أول كتاب القواعد المثلى، ذكر 81 اسما من القرآن و 18 اسما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى ما هي عليه، وسمعوا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أفلته ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. واضطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم فيه ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال الإلحاد، وهذا منصوص في كتاب الله عز وجل، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل أمر بأن يترك هؤلاء الذين يلحدون بأسمائه. ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده بحسب الإلحاد. هناك إلحاد في آيات الله الشرعية، وإلحاد في آيات الله الكونية، ومن أنواع الإلحاد الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. فيكون معنى الإلحاد هنا على العموم الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته، الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله عز وجل وصفاته. أهل العلم يذكرون لما يذكرون المحاذير التي يجب على العبد البعد عنها في باب الأسماء والصفات، يذكرون المحاذير الأربع، وهي التمثيل والتعطيل والتحريف والتكييف، قالوا: ويجمعها الإلحاد. فالإلحاد يدخل فيه جميع هذه المحاذير الأربع، يدخل فيه التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف، كلها ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن أهل العلم يقولون إن الإلحاد بعضهم يذكر ثلاثة أنواع وبعضهم يزيد أنواعا أخرى. قال: فمن الإلحاد تسمية الأصنام بأسماء الله، أو اشتقاق للأصنام من أسماء الله عز وجل. قالوا: العزى أخذوه من العزيز، واللات من الإله، وهذا على بعض الأقوال في تفسير اللات، وإلا فإن بعض هناك قول آخر لأهل العلم، وهو أن اللات أخذ من لت السويق، أي صنع السويق ودقه الطعام، الذي كان يفعله رجل يلت السويق على صخرة فعبدت هذه الصخرة وسموها اللات. ومن أهل العلم أن يقول اللات أخذ من الإله، ومنات من المنان. والنوع الثاني هو التشبيه، وقال: التشبيه هو مقابل لإلحاد المشركين، لأن المشركين شبهوا المخلوق الذي هو الصنم، شبهوه بالله. أما هؤلاء المشبهة فشبهوا الله بالمخلوق، فالمشبهة جعلوا الأصل هو المخلوق فقاسوا عليه صفات الله. وهؤلاء الملحدين أو المشركين جعلوا الأصل هو الله وألحقوا به الأصنام، وهذا كله من باب التشبيه، كله داخل في التشبيه. والنوع الثالث هو التعطيل. التعطيل أنواع، ذكر النوع الأول الذي يدخل فيه المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهو إثبات مجوف للأسماء وحقيقته لا إثبات لا للأسماء ولا للصفات. والنوع الثاني الذي يقال تعطيل كلي، هو تعطيل الجهمية، صرحوا بنفي الأسماء ووصفوه بالعدم، فلا أسماء ولا صفات، وهذا وصف التعطيل الكلي الذي هو تعطيل الجهمية. إذن التعطيل يأتي على نوعين: تعطيل جزئي ويدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه الأشاعرة والماتريدية وغيره، وتعطيل كلي ويدخل فيه الجهمية. ومن أهل العلم من يضيف نوعا رابعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، مثل تسمية النصارى لله بالأب أو ثالث ثلاثة، تسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة وأنه واجب الوجود بذاته، وغير ذلك من العبارات التي لم ترد في القرآن ولا في السنة. وذكر الأدلة على الإثبات ونفي التشبيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ قال الجواب: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون
لم يدعه
ثم إنه
لم يدعه هذا الدعاء
ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات.
نعم، هذا السؤال سؤال مهم، وهو في بيان أن أنواع التوحيد الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أنواع متلازمة، فمن أخل بنوع من هذه الأنواع أفسد عليه الأنواع الأخرى وأخل في باب الأنواع الأخرى. وهذا يدلنا على أن من وقع في شرك الألوهية فعبد غير الله أو دعا غير الله أو اتخذ وسائل تقربهم إلى الله عز وجل، فإنه واقع وأفسد عليه توحيد الربوبية. وهذا يبين لنا بدقة عبارة أن من الأولى إطلاق عبارة أن المشركين الأولين مقرون بنوع من الربوبية أو ببعض الربوبية أو بأصل الربوبية، لكن ليسوا موحدين التوحيد الربوبية على الإطلاق. فلا نقول إن المشركين الأوائل موحدين توحيد الربوبية، بل عندهم إقرار ببعض أصول الربوبية مثل الخلق والرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فعندهم نوع ربوبية، هذا النوع من الربوبية التي عندهم وأقروا به احتج الله عز وجل به عليهم ليوحدوا الله عز وجل في الألوهية ويكملوا توحيد الربوبية. فهذه نقطة مهمة ذكرها الشيخ ونبه عليها بعض أهل العلم، يعني أننا لا نقول أن المشركين الأوائل موحدين توحيد تام للربوبية، أو نفهم من إطلاق بعض العبارات عند أهل العلم أن المشركين عندهم توحيد الربوبية، نفهم أنه عندهم التوحيد الربوبية الذي عند المسلم أو الموحد التام، لا، حتى توحيد الربوبية عندهم فيه خلل، لكنهم من حيث الإيمان بوجود الله بأن الله خالق بعض أصول الربوبية فهذا قد أقروا به، وإلا فإن الله عز وجل نص في القرآن على وقوع المشركين من كفار قريش وغيرهم على جملة من الشرك في توحيد الربوبية، الشرك في توحيد الربوبية، وهذا أمر مشاهد لمن وقع في توحيد الألوهية وعبد غير الله، ما يعبد القبر وإن كان يعتقد أن الله خالق ورازق لكن عبادته للقبر لماذا عبده؟ لأنه قد يصل به الأمر إلى أنه يعتقد أن هذا العبد يسمع، هذا شرك في الألوهية، في شرك في الأسماء والصفات، ميت لا يسمع. أنه يعلم الغيب، هذا شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية. أنه عنده نوع جلب نفع ودفع ضر، وهذا أيضا شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. فهذا أمر مهم، وهو قضية أن أنواع التوحيد الثلاث متلازمة. فالعبد الذي حقق نوع من توحيد الربوبية يلزمه أن يحقق توحيد الألوهية، ومن حقق توحيد الألوهية فإنه قد حقق توحيد الربوبية الكامل. وأما من كان عنده نوع ربوبية فهذا لا يدخله في الإسلام حتى يأتي معه بإكمال الربوبية وتمام ماذا؟ الألوهية لله عز وجل. هذه مسألة مهمة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟
الآن انتهى من باب الإيمان بالله، سيدخل في الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. نعم.
قال رحمه الله: الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة.
نعم، الإيمان بالملائكة أيضا ركن من أركان الإيمان، دل عليه للقرآن والسنة والإجماع. ودليل ذلك من القرآن ذكر الملائكة في جملة من الآيات: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته. والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكر. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسنون.
نعم، أي لا يتسخطون على أوامر الله سبحانه وتعالى، يطيعون الله عز وجل وبأوامره ولا يعصونه أبدا. هذا معنى الإيمان بالملائكة. وأهل العلم يقولون الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما صح من أسمائهم، والإيمان بما صح من أعمالهم، والإيمان بما صح من صفاتهم الخلقية والخلقية. وهذا سيأتي ذكر أمثلة على ذلك. فأهل الإيمان يؤمنون بوجود الملائكة ولا ينكرونه، كما ينكره الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم، ويؤمنون بأن الله خلق الملائكة وأن الله خلقهم من نور وأنه أمرهم بعبادته وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويؤمنون بما صح من أسمائهم، من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغير ذلك من أسماء الملائكة مما صح، ومالك وملك الموت. وأما تسمية عزرائيل فهذا مما لا دليل عليه، وإنما جاء من كلام أهل الكتاب. وكذلك مما لا يصح تسمية خازن الجنة برضوان، هذا لا دليل عليه أيضا. ومن الأسماء أيضا التي لا تصح على الراجح من أقوال أهل العلم ملائكة الكتبة التي يكتبون على العبد، بعضهم يسمي أحدهم رقيب والآخر عتيد، فهذه ليست بأسمائهم وإنما هي صفات لهم، صفات للكاتبين، إنهم يرقبون الأعمال. فالعبرة في ذلك ما جاء في القرآن والسنة، لأن الإيمان بالملائكة من باب الإيمان بالغيب. وأعمالهم سيأتي ذكر جملة من أعمالهم في كلام الشيخ، وصفاتهم أيضا سواء الخلقية، كما أن جبريل له 600 جناح، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، هذا من بديع خلق الله أن من الملائكة من له 3 أجنحة، هذا لا يمكن أن يتصور فيما يطير من الكائنات تكون له 3 أجنحة. لذلك بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية في إبطال يعني تكييف صفات الله عز وجل أو تشبيهها بخلقه، فقال قد أعجز الله البشر عن تصور ملك له 3 أجنحة يطير بها، صفات الله عز وجل من باب أعلى وأكمل سبحانه وتعالى. وهكذا، وأما صفاتهم الخلقية فالملائكة تستحي عندها الحياء، لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يأكلون ولا يشربون بالإجماع، كما جاءوا لإبراهيم عرض عليهم الطعام والشراب فأبوا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وأخبروه أنهم رسل ربك، رسل الله عز وجل. فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، والملائكة عددهم كثير لا يحصيهم من الله عز وجل، ما من موضع شبر في السماوات إلا وفيه ملك ساجد أو راكع يسبح الله سبحانه وتعالى. البيت المعمور يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يدخلونه مرة أخرى، تأتي القيامة، تأتي النار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، دليل على كثرة الملائكة. وجاء في الحديث أنه يحمل عرش الله عز وجل يوم القيامة 8، وهؤلاء من أشرف الملائكة وأعظمهم. وجاء في الحديث أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، هذا ملك من الملائكة. وغير ذلك من الأدلة على الإيمان بالملائكة. نعم.
قال رحمه الله ما معنى الإيمان بالملائكة؟
ذكرنا.
قال رحمه الله اذكر بعض انواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال الجواب هم باعتبار ذلك اقسام كثيره،
يعني اعمالهم بحسب اعمالهم. نعم.
قال رحمه الله هم باعتبار ذلك اقسام كثيره، فمنهم الموكل باداء الوحي الى الرسل وهو الروح الامين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل.
قطر يعني المطر، ميكائيل عليه السلام. نعم.
ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام.
ولم يأتي في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، لكن هذه المسألة نقل عليها أهل العلم الإجماع، دليلها الإجماع، أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، أن إسرائيل هو الذي ينفخ في الصور، دليله الإجماع. وأما الأحاديث الواردة في ذلك في حديث أبي هريرة يسمى حديث الصور، حديث طويل رواه الطبراني وغيره، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، يسمى حديث عند أهل العلم حديث الصور حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم الموكل لقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل.
نعم، أعوانه طبعا هذا الصحيح في تسميته، قل يتوفاكم ملك الموت، لم يأتي ذكر عزرائيل في القرآن ولا في السنة ولا أجمع عليه أهل العلم. أما أعوانه هم الذين وردوا في حديث البراء الطويل وحديث أبي هريرة أنه ينزل على المؤمن ملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقبض روحه، فإذا قبضها لم تدعها هؤلاء الملائكة، هؤلاء هم أعوانه، لم يدعها أعوانه في يد ملك الموت طرفة عين، فيأخذونها فيضعونها في ذلك الحنوط وتلك أو ذلك الطيب، هؤلاء هم أعوان الملك ملك الموت، سواء للمؤمن أو للكافر والمنافق. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها.
وهذا ما قلنا أن رضوان، ما الصحيح أنه ليس فيه دليل على هذه التسمية. نعم.
ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، ومنهم الزبانية ورؤساؤهم 19
كما قال الله عز وجل عليها 19، ومالك ورد اسمه في القرآن، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم.
ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير،
منكر ونكير ورد في حديث البراء إسناد حسن ذكر تسمية المنكر ونكير. نعم.
ومنهم حملة العرش،
وهذا أيضا ورد في القرآن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 والذين يحملون العرش. نعم.
ومنهم الكروبيون،
والكروبيون أيضا لم يصح في ذكر الكروبيين حديث، وإنما يذكره بعض أهل العلم، ويذكرون أن هؤلاء هم سادة الملائكة، الكروبيون هم سادة الملائكة، لكن قال الشيخ الألباني أنه لم يصح في ذكر الكروبيين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها.
هذا في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق. نعم.
ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك من ذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
ومنهم شنو؟
ومنهم غير من ذكر.
نعم هي صحيح. ومنهم غير من ذكر. إيش عندك؟
هي من ذكر.
غير من ذكر.
ومنهم غير من ذكر.
من ذكر.
قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى.
نعم. طبعا من تستخدم للعاقل، ما غير العاقل، غير من ذكر. طيب، أعمالهم طبعا كثيرة وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ قال الجواب رحمه الله: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب.
نعم، انتقل هنا إلى باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بكتاب الله أو بكتب الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكر هنا أن أدلته كثيرة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم.
هو يعني القرآن، هو يعني القرآن. نعم.
وصحف إبراهيم وموسى. وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أن لم ينبه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه ما أمر الله به رسوله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب،
يعني أن الإيمان بالكتب منه ما هو إيمان مفصل ومنه ما هو إيمان مجمل. الإيمان المفصل معناه تفصيل بعض المسائل في هذا الإيمان على ما جاء في القرآن والسنة، فنؤمن به على هذا التفصيل. نؤمن بتفصيل أن الله أنزل على موسى التوراة، ونؤمن بتفصيل أن الله أنزل على عيسى الإنجيل، ونؤمن بتفصيل أن الله آتى إبراهيم الصحف وداود الزبور. فهذا على وجه التفصيل في بعض النقاط. وأيضا هذه الكتب نفسها تشتمل أيضا على الإيمان المجمل، الإيمان المجمل في أن الله أنزل كتابا اسمه الإنجيل، نؤمن به إيمانا مجملا. أما تفصيل الإيمان بما هو موجود الآن مما يسمى إنجيل، فهذا لا يمكن الإيمان به لوقوع التحريف والتبديل والتغيير، لوقوع التحريف والتبديل والتغيير. فإذا الإيمان بالكتب السابقة يتضمن إيمانا مفصلا وإيمانا مجملا، إيمانا مفصلا على ما ذكر من المسائل المتعلقة بالكتب السابقة مثل تسمية بعض الكتب، أما الإيمان بها ككل إيمان مجمل. وأيضا من الإيمان المجمل الإيمان بأن كل رسول أنزل الله عز وجل عليه كتاب، كما قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهذه يعني كلمة نكرة جاءت في سبقتها من، فأفادت العموم، يعني أننا نؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان المفصل فهو إيماننا بقرآننا، القرآن الذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن به إيمانا مفصلا بكل حرف من حروفه، بكل ما دل عليه، بكل أمر وبكل خبر. لا يجوز لنا إنكار أي آية أو حرف من حروف القرآن وما دل عليه كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ قال: الجواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
مر معنا أن الله عز وجل كتب التوراة بيده، هذا من خصائص التوراة أنها كتبها بيده سبحانه وتعالى. نعم، كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما بقية الكتب فالله عز وجل تكلم بها، فهي من كلام الله سبحانه وتعالى. الإيمان بكتب الله هو الإيمان بكلام الله، وكلامه من علمه سبحانه وتعالى، كما سيأتي أيضا من كلام المؤلف. إذن الإيمان بالكتب يشتمل الإيمان التصديق والتصديق الجازم بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به حقيقة. إذن كلام الله ليس فقط القرآن، كل الكتب السابقة هي من كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها، منها ما سمعها أو منها ما هو مسموع من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي أي جبريل، ومنها ما بلغه جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآيات وغيرها كثير.
وهذا كله من خصائص القرآن، ومما تميز به القرآن عن الكتب السابقة أن القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، لذلك فهو محفوظ إلى أن يرفع. وأما الكتب السابقة فإن الله أوكل حفظها لبني إسرائيل، فخانوا وبدلوا وغيروا وحرفوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كما قال عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله. لكنهم خانوا هذا العهد والأمانة. أما كتاب الله القرآن قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، هذا من الفروق بين القرآن والكتب السابقة. من الفروق أيضا أن الكتب السابقة تنزل جملة كاملة، وأما القرآن فإنه ينزل مفصلا ومقسما، كما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الذين كفروا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، يعني كفروا به لأنه ليس كالكتب السابقة، لم ينزل جملة واحدة. فبين الله الحكمة من تنزيله مجزان ومفرقا: لثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، فيحكم عليها بالنسخ والتقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك.
نعم، هذا في بيان منزلة القرآن من الكتب المتقدمة. فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، ومعنى مهيمن ذكر أهل العلم جملة من التفاسير، معنى مهيمن أي شاهد على الكتب السابقة، وأيضا مصدق الكتب السابقة، وأيضا ناسخ للكتب السابقة. شاهد ومصدق وناسخ، كل هذا داخل في معنى قول الله عز وجل: ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على الكتب السابقة. فهذا حال القرآن، يصدق الكتب السابقة فيما اتفقوا به من أصول الشرائع والعقائد، وناسخ لها في بعض الأحكام، وشاهد على هذه الأمم السابقة، وشاهد على الكتب السابقة بما جاء فيها وأسمائها. ومن آمن بالكتب السابقة وجب عليه الإيمان بالقرآن، أن الكتب السابقة جاءت وفيها البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن آمن بها حقا وجب عليه الإيمان بالقرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وجب عليه الإيمان بالقرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما معنى منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال رحمه الله: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث.
نعم. قال: ما الذي يجب عليه، أو ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ طبعا هو الإيمان المفصل كما ذكرنا، الإيمان بأخباره وطاعته في أوامره والانتهاء عما نهى الله عز وجل به، وكذلك الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على من آمن بالقرآن، هو اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. مبارك فاتبعوه، أمر باتباعه، وأثنى الله عز وجل على الذين يتبعون الكتاب ويدعون غيرهم باتباع الكتاب. قال: والذين يمسكون بالكتاب، أي هم في أنفسهم ماسكون للكتاب وعاملون به ويدعون غيرهم إلى التمسك بالكتاب. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وقال جاء في الحديث: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وجاء في أيضا حديث علي، وهذا الحديث ضعيف، حديث علي: إنها ستكون فتن، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. ثم أثنى على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ضعيف لا يصح. والأحاديث في التمسك بالسنة كثيرة، والتمسك بكتاب الله عز وجل كثيرة. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال: الجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بالمحكم والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغاليين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة.
هذا هو معنى التمسك بالكتاب. التمسك بالكتاب أجمله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما ذكر وحث على النصيحة، فقال: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله داخلة فيها كل هذه المعاني من النصيحة بكتاب الله، حفظه تلاوته وتدبره والقيام به واتباع أوامره، تحليل حلاله وانتهاء حرامه، والانقياد والانزجار بزواجره، والإيمان بقصصه، والعمل بمحكمه، وإحالة المتشابه إلى المحكم، إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهكذا. كل هذا داخل في النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. والذب عنه، تحريف الضالين وتأويل الجهمية والأشاعرة وغيرهم، وتحريف كلام الله عز وجل ليوافق الأهواء، وهذا كله من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل، حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله فيه قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود وكلامه وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوقا فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين.
نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن. فأهل السنة والجماعة بالإجماع مقرون أن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى، وأن كلام الله بحرف وصوت، وحروفه ومعانيه كلها كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، الحروف والمعاني كلها من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به قولا. وهذا كما هذا يشير إلى قضية المعاني، الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن هو معنى كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذا باطل، ومفاده القول بخلق القرآن، فإن كلام الله عز وجل معناه وألفاظه وكلامه كله تكلم الله عز وجل به، فسمعه جبريل فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، وكما قال أهل العلم في عقائدهم: والقرآن حيثما تصرف فهو كلام الله. ومعنى حيثما تصرف فهو كلام الله أي أن كلام الله غير مخلوق، لكن صوت القارئ، الصوت من القارئ، فالصوت مخلوق والمسموع كلام الله غير مخلوق. حين يقرأها القارئ مخلوق والمقروء غير مخلوق، كلام الله عز وجل. فنفرق بين ما كان مخلوقا أو من شأن المخلوقين وبين كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه من صفاته. فمن قال القرآن مخلوق كالذي يقول وجه الله مخلوق أو يد الله مخلوق أو رحمة أو أن يعني شيء من صفات الله عز وجل مخلوق، وهذا كفر بلا شك. أو قال علم الله مخلوق، والقرآن والكلام من علم الله عز وجل كما سيأتي. فمن قال القرآن مخلوق كالذي يقول علم الله مخلوق، فهذا لا شك أنه كفر. ونقل أهل العلم الإجماع على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الأئمة مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر الأدلة على أن على الفرق بين يعني ما يكون من شأنه الخلق وبين كلام الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات البينات من كلام الله وهي ليست مخلوقة، وصدور الذين أوتوا العلم هي مخلوقة. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال في رق منشور: فالرق مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالسمع وأدوات السمع هذه مخلوقة، لكن المسموع ليس بمخلوق. وهكذا هذا الفرق بين اللفظ والملفوظ، وهو الفرق بين اللفظ والملفوظ. وقال أديم النظر في المصحف: فهذا المصحف الذي بين أيدينا ما فيه هو كلام الله، وأما الحبر والأوراق فهي مخلوقة. الحبر والأوراق فهي مخلوقة. من عقائد أهل السنة قوله هنا: منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي أن صفة الكلام ابتدأت من الله عز وجل، ليس من جبريل كما يقول الأشاعرة عبر به جبريل فأبطل قولهم، وليس هو من خلق الله كما قال المعتزلة: خلق الله الكلام في الشجرة فقالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا كفر. بل كلام الله بدأ من الله، منه بدأ وإليه يعود، يحتمل معنيين: إليه يعود أي أن الكلام يرفع إلى الله عز وجل في آخر الزمان، وأما أو أنه إليه يعود أي تعود صفة الكلام إليه، أي أننا نصف الله بالكلام، وأن هذا من صفات الله عز وجل التي يجب الإيمان بها كما نؤمن بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قال الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم، هذه المسألة مرتبطة بأسماء الله وصفاته التي ذكرناها سابقا، أن من أقسام أسماء الله منها أو صفاته منها ما هي صفات ذاتية ومنها ما هي صفات فعلية. وقلنا أن الفرق بينهما أن صفات الفعل متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، وأما صفات الذات فهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا علاقة لها بالمشيئة، كوجهه سبحانه وتعالى وعلوه وغير ذلك من الصفات. ومر معنا جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. صفات الكلام مر معنا أيضا أنها تشترك في الأمرين، من حيث أصل هذه الصفة تعلقها بالله عز وجل فهي صفة ذات، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما وكلامه من علمه، والعلم صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل، قال وأنزله بعلمه. وهنا ما أشرنا إليه سابقا أن من قال القرآن مخلوق كالذي يقول علم الله مخلوق، لأن الكلام من علم الله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى. وأما من حيث آحاد الكلام وأفراده فهذا متعلق بالمشيئة، فشاء الله فتكلم بالتوراة، وشاء الله فتكلم بالإنجيل، وشاء الله فتكلم بالقرآن على أحواله التي نزل بها، وشاء الله متى ما أراد تكلم بالوحي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، يعني فيه هنا إرادة لله ومشيئة، فشاء الله أن يتكلم عند إرادته للأمر بالوحي فتكلم الله عز وجل بالوحي، وشاء الله وتكلم عند في الوادي المبارك مع موسى، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فكل آية، أهل العلم، كل آية فيها قال الله دلالة على أن الكلام بمشيئة، دلالة على أن الكلام بمشيئة، وأدلة ذلك كثيرة. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
نعم، مر معنا شرحنا. نعم.
سؤال، قال رحمه الله من هم الواقفة وما حكمها؟ الجواب، الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق فإلا فهو شر من الجهمي.
نعم، هؤلاء من الفرق في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. معلوم أن القرآن حصلت فيه فتنة كبيرة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الناس امتحنوا امتحانا كبيرا وشديدا في قضية هل القرآن كلام الله وليس بكلام الله، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وتبنى القول بخلق القرآن السلاطين في ذلك الوقت، الخلفاء منهم المأمون والواثق والمعتصم كلهم تبنوا هذا القول تلبيسا من بطانتهم ابن أبي دؤاد وغيره من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فحصلت محنة كبيرة لأهل العلم وللعلماء في ذلك الوقت قتل فيها من قتل، وسجن فيها من سجن، وجلد فيها من جلد. قتل محمد بن نوح، وقتل فيها محمد بن نصر الخزاعي وغيرهم من العلماء، قتلوا في هذه الفتنة. وممن ابتلي ابتلاء عظيما هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سجن وجلد وضرب حتى يقول ابنه صالح: كنا نضع أصابعنا في جرح ظهره من شدة الجلد، وكان على أن يقول القرآن مخلوق فيأبى رحمه الله تعالى. ثبت على هذه المحنة وأبى أن يقول القرآن مخلوق، فصبر على هذه الفتنة والمحنة العظيمة ولم يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا كان الموقف يتحتم من العلماء النصرة والتأييد وعدم موافقة أهل البدع. فكان من الأقوال التي يقولها بعض من يلبس أو بعض من يتخاذل عن نصرة الحق، يقول: نحن لا نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نخرج من هذه المسألة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هؤلاء شر من الجهمية، شر من الذي يقول القرآن مخلوق. هؤلاء يعني عموا في هذه الصفة، وحالهم كمن يقول: لا أدري الله مخلوق أو غير مخلوق. هذا لا شك أنه أيضا كفر. ومن هنا نتصور قول الإمام أحمد رحمه الله أنهم شر من الجهمية، لا يعرفون هذه صفات الله. يقول: وجه الله لا ندري مخلوق أو غير مخلوق، هذا انتقاص لله عز وجل، بجانب خذلانهم للحق وعدم نصرتهم لأهل السنة وبيانهم لعقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني هجر وحذر ممن قال بالوقف. وكان من هؤلاء يعقوب بن شيبة، كان من له مسند في الحديث، الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبى أن يستقبله، حذر منه، قال: لأنه كان يقول بالوقف في القرآن، قال: الواقف شر من الجهمية، شر من الجهمية. فهذا قول الواقف في هذا الباب. وبين أن من يعني أقيمت عليه الحجة في هذه المسألة فيأخذ حكم الجهمية من الكفر، من لم تقم عليه الحجة فإنه من لم تقم عليه الحجة فلا يعني يكفر على هذه المسألة، لا يكفر على هذه المسألة، لكن أيضا يذم على هذا القول، و يعني لا يعتبر من أهل السنة في قوله بالوقف في القرآن. وقضية التكفير في خلق القرآن ينبغي التنبيه على أن هناك فرق بين كفر المعين وكفر المطلق. فإن بعض من قال القرآن مخلوق قد يكون جاهلا لا يعرف، لبس عليها البدع، مثل الخلفاء العباسيين معتصم الإمام أحمد رحمه الله لم يكفرهم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية، بل كان يستغفر لهم ويدعو لهم وحث على نصرة أو على الجهاد معهم. لما قام بابك الخرمي وغيره من الخوارج على المعتصم حث على الجهاد معهم، كان يناديهم بأمير المؤمنين رحمه الله تعالى، قال: لأنهم كانوا جهالا. وأما من أقيمت عليه الحجة فهذا لا شك بكفره. نعم.
قال رحمه الله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قال غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
هنا أيضا من الأقوال في مسألة القرآن ما يسمى ببدعة اللفظية أو اللفظية. مر معنا أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين اللفظ وماذا؟ والملفوظ. وأنهم يصرحون بأن كلام الله غير مخلوق وأن لفظ العبد ماذا؟ مخلوق. ومعلوم أن من طريقة أهل السنة في تقرير العقيدة هو التمييز والتفصيل والوضوح، فلا يستخدمون الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل. فمن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل خصوصا في عقائد أهل السنة التي فيها المعارك بينهم وبين أهل البدع، لا تأتي أنت وتأتي بلفظ مجمل يفهمه صاحب البدعة على رأيه وقد يفهمه صاحب السنة على قوله، فيحصل يعني الغشاوة في وضوح أو عدم الوضوح في بيان الحق وعدم الوضوح في طريقة تقرير العقيدة. فمن عدم الوضوح أن إطلاق لفظة لفظي بالقرآن مخلوق، أو أن يقول يعكس ويقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هكذا، يعني ما يفصل يقول القرآن مخلوق واللفظ غير مخلوق أو الملفوظ غير مخلوق، القرآن يقول غير مخلوق واللفظ مخلوق، يعني يفصل بين اللفظ والملفوظ، لا، وإنما يأتي ويطلق لفظي بالقرآن مخلوق. إذا تدبرنا هذه العبارة لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة لفظي مشتمل على الملفوظ وعلى اللفظ، يعني مشتمل على كلام الله وعلى لفظ الإنسان لسانه وصوته. فلما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يأتيه الجهمي فيريد إرضاءه مثلا يقول أنا أقصد يعني أن القرآن مخلوق، اللفظ يعني القرآن. يأتيه السني يقول لا أنا أقصد ماذا؟ اللفظ الذي هو اللسان وليس الملفوظ. فإن قصد الأول كما قال، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق شمل القرآن مخلوق، وإن قال القرآن مخلوق رجع قوله إلى قول من؟ الجهمية. وأما إن نفى قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، هل معنى هذا يعني يدخل فيه بدعة الاتحادية؟ ما هي بدعة الاتحادية؟ أنهم يقولون أن كل كلام في الوجود كلامه، يعني كل ما نسمع هو كلام الله ولفظه، فإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق اشتمل على ماذا؟ على اللسان والكلام الذي هو من شأن المخلوق ليس القرآن، اشتمل على كلام المخلوق. فهل يقال إن كلام المخلوق ليس بمخلوق؟ يعني هل كلام المخلوق هو من صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، فشمل لفظة أو بدعة ماذا؟ الاتحادية الذين يقولون كل كلام في الوجود كلامه. لهذا السلف حذروا ممن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونصوا على أن هذا داخل في قول الجهمية وداخل في ابتداع في دين الله عز وجل، حتى أن بعض أهل السنة نهوا عن كلمة هذه اللفظ في القرآن في ذكر العقائد في القرآن، سواء فصلت أو ما فصلت، لكن ثبت التفصيل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الثابت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان سيء فهم قوله فاتهم، لكن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول مثل الإمام أحمد يفرق بين اللفظ والملفوظ، وينص على أن فعل العبد مخلوق، وينص على أن كلام الله ليس بمخلوق. أما هؤلاء يطلقون قل لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق، فيدخل فيه القرآن، فكونوا يوافق الجهمية. أو إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي غير مخلوق دخل في بدعة الاتحادية، واضح؟ من هنا جاء نهي السلف عن هذه العبارة وهي قضية لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لا نفيا ولا إثباتا. ومن هنا نكون انتهينا من باب الإيمان بالكتب، وإن شاء الله في درس قادم ندخل في الإيمان بالرسل. فقنا الله وإياكم لكل خير، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.